أخ يسأل يقول شيخنا تظهر حملات لمقاطعة السلع والمحروقات وهم يستدلون بآثار عن السلف وردت عن ابن عمر وعن علي وعن إبراهيم بن أدهم وغيرهم حين قيل لهم إن اللحم ارتفع فقالوا أرقصوه بالترك أو بالثمن، فهل استدلالهم صحيح وما هو حكم الشرع بالمقاطعة عموما؟ مسألة المقاطعة ليست جديدة، مسألة قديمة، وأول من صورها واستخدمها كسلاح ضد الكفار غاندي في الهند، هو الذي أشهرها، وكان لعلمائنا رحمهم الله تعالى بمناسبات عديدة ولا سيما إفراد اليهود ببعض المصانع والتجارة في بعض السلع كان لهم كلام، والكلام في المقاطعة يجب أن يكون بعدل وبحق، وأنا أظن أن كل من يتكلم في هذه المسألة لا يضبطها. المقاطعة قائمة على أصل معروف عند العلماء وهو أن الترك فعل، ترك فعل، وهذا له أمثلة كثيرة وله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فترك قراءة القرآن قال الله عنه اتخاذا، وهذا يدل أنه ترك فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل عرفة باتوا وفيه مبرئ الجائع برئت منه ذمة الله، فتبرأ ذمة الله بترك الإطعام، بترك الإطعام. فالترك فعل عند العلماء، هذه نقطة مهمة. فأصل موضوع المقاطعة من ناحية شرعية له أصل. الأمر الآخر، إذا وجدت في قلب المؤمن حلاوة الإيمان ويحب لله ويبغض الله وله غيرة على أوامر الله عز وجل، فهو تحصيل حاصل يواري الولاية التامة للمؤمنين ويترك الكافرين، يعني عدو يفتك بك ويسلب أرضك ومقدساتك ويطعمك شيئا يضرك أو يسقيك شيئا يضرك، وأنت ما تستطيع أن تترك هذا الشيء الذي يضر، أي خير فيك؟ أي خير فيك أنت؟ وهذا حالك، يعني الأمر يضرك، يأخذ مالك وينفقه على تقوية من يذبحك ويذبح إخوانك، أي خير فيك في هذه الحالة؟ هذه مسألة ما تحتاج لقيل قال، تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. لو دخلت السوق فاستصلحت رجلا فرأيته صالحا وآخر سيئا، فقلت أنا أشتري من هذا الرجل الصالح، إن ربح وكسب بتصدق وبزكي، وهذا ما بزكي لك أجر، هذا لك أجر. لذا ينبغي أن نفرق بين المقاطعة وبين التداعي لمحاربة بعض الجهات. ولذا المقاطعة في أصلها مشروعة، لكن تطبيقاتها العملية هي التي تكون ملبوذة، أو التداعي لمحاربة جهة ما هذا أمر ممنوع، وإذا جاب فلا بد من أولياء الأمور من الحكام أو العلماء يقررون بيقين أن هذا فيه ضر وأن المقاطعة تكون فيه مصلحة، وهذه المصلحة العامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وما شابه. فالكلام عن المقاطعة ينبغي أن يكون بعدل، وينبغي أن يصدر من جهات تتقي الله عز وجل، وينبغي أن نفرق بين إنسان مقاطع وبين التداعي لصنيع المقاطعة. أحيانا في تداعي لصنيع المقاطعة أشبه ما يكون بالخروج على غير الأمور في بعض المسائل، فوضع الأشياء في أماكنها من الأمور. والصراع المعروف في مع اليهود قديما جعل بعض أئمتنا الكبار تكلموا في المقاطعة، وأسمعكم يعني كلاما نقلته في حواشي بعض كتبي للشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله في مجلته البديعة التي تسمى الفتح. نسمع كلام الشيخ الخطيب محمد الدين الخطيب في موضوع المقاطعة. سمعنا أخي أبا فياض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد
قل
الدين
قل هذه.
السلام على رسول الله. قال الإمام محمد تقي الدين في كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد، قال يجب علينا أن نفكر كثيرا في هذا النوع من العقاب الذي عاقب به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، فإنه عقاب صارم شديد. قال شيخنا حفظه الله في تعليقه على هذا، قال: هو هجر إيجابي زاجر.
ثلاثة الذين خلفوا في تابوك، القصة. نعم.
ويدخل فيه في نظري وتقديري المقاطعة الاقتصادية للبلاد التي تسيء للإسلام والمسلمين، فإن الترك فعل على الراجح عند الأصوليين شريطة التأثير الذي يقدره أهل الخبرة، فالمقاطعة معقولة المعنى واستخدامها مشروع بل مطلوب فيما ينفع المسلمين أو يرفع الأذى عنهم، أو إن ترتب عليها زوال المنكر أو تنقيصه، ولعله تصل للوجوب، لا سيما إن كان أولياء الأمور يأذنون بذلك. وصرح بمشروعية هذه الصورة فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للإفتاء ترى ذلك في فتاواها. ووجدت كلمة جيدة للعلامة السلفي محب الدين الخطيب كتبها في استفتاحية العدد 175 في مجلته القيمة الفتح بتاريخ 26 جماد الآخر 1348 الموافق 28 نوفمبر 1929.
وأربعين احتلال فلسطين، يعني كانت الأجواء احتلال فلسطين، وكان اليهود يحاولوا أن يبدأوا بفرض سطوتهم الاقتصادية على بلاد المسلمين. اسمعوا ماذا يقول عن المقاطعة الاقتصادية.
وهي بعنوان: المقاطعة أمضى سلاح بأيدي عرب فلسطين. ومما قال فيها: المقاطعة عنوان الرجولة والحزم، والأمة التي تثبت على مقاطعة من يسيء لها إليها تشعر الأمم كلها بالحرمة لها وفي مقدمة من يحترمها أعداؤها. وبالمقاطعة تعرف الأمة مواطن ضعفها وتنتبه إلى ما ينقصها في صناعتها وتجاراتها. فالصنف من أصناف الحاجيات إذا كان لا يستحضره من مصادره غير اليهود، فإن العرب سيشعرون بحاجتهم إلى من يتقدم منهم لاستحضاره من مصادره، فيعظم إقبال الوطنيين على بضاعة أخيهم الوطني الذي يأتيهم بما لا يوجد منه إلا عند أعدائهم، وبذلك يسد حاجتهم ويستفيد من إقبالهم على سلعته. والمقاطعة ستنبه الأمة إلى ما هو أعظم من ذلك، فبعد أن يكون المتجرون بالكبريت مثلا من اليهود دون غيرهم يبادر إلى الاتجار بهذا الصنف تجار من العرب، ثم تخطو الأمة خطوة أخرى فتؤسس مصنعا وطنيا للكبريت. ومتى تقدمت الأمة خطوات متعددة في سبيل الاستقلال الاقتصادي كان لها من ذلك شهود عدول على كفاءتها للاستقلال القومي والسياسي. وقبل أن تكون المقاطعة طريقا للاستقلال الاقتصادي والسياسي فهي طريق إلى النضوج الأخلاقي، لأن الأمة التي تشعر بحاجتها في صناعتها وتجارتها إلى الاستعانة بأعدائها يتأصل في نفوس أبنائها اعتقاد بضعفها وطاقتها، وهذا الشعور مدرجة انحطاط في الأخلاق ونقص في عزة النفس ويأس من بلوغ الأمل. وفضلا عن هذا وذاك، فإن الأمة التي قطعت على نفسها عهد المقاطعة تتعفف بطبيعة الحال عن كثير من الكماليات التي لا تجدها إلا في أيدي أعدائها. وأسمى هذا النوع بالكماليات من باب وأسمي هذا النوع بالكماليات من باب التساهل وإلا فإن الغرب إنما غزا الشرق ثم فتحه منذ تمكن من تعويض الشرقيين والشرقيات استعمار هذه الكماليات، فقام على أموال الشرق القليلة بناء ثروة الغرب العظيمة. ومن أجمع الكلمات وأقواها وأجلها التي وقفت عليها في المقاطعة كلمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا نصها: اعلموا أن الجهاد يتطور بتطور الأحوال، وكل سعي وكل عمل فيه صلاح المسلمين وفيه نفعهم وفيه عزهم فهو من الجهاد، وكل سعي وعمل فيه دفع لضرر على المسلمين وإيقاع الضرر بالأعداء الكافرين فهو من الجهاد، وكل مساعدة للمجاهدين ماليا فإنها من الجهاد. فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، وإن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، صانعه يحتسب فيه الأجر، والذي يساعد به المجاهدين، والذي يباشر به الجهاد. ومن أعظم الجهاد وأنفعه السعي في تسهيل اقتصاديات المسلمين والتوسعة عليهم في غذائياتهم الضرورية والكمالية، وتوسيع مكاتبهم وتجاراتهم وأعمالهم وعمالهم، كما أن من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات، فلا يسمح لوارداتهم وتجاراتهم ولا تفتح لها أسواق المسلمين، ولا يمكنون من جذبها على بلاد المسلمين، بل يستغني المسلمون بما عندهم من منتوج بلادهم، ويوردون ما يحتاجونه من البلاد المسالمة. وكذلك لا تصدر لهم منتوجات بلاد المسلمين ولا بضائعهم، وخصوصا ما فيه تقوية للأعداء كالبترول، فإنه يتعين منع تصديره إليهم. وكيف يصدر لهم من بلاد المسلمين ما به يستعينون على قتالهم؟ فإن تصديره إلى المعتدين ضرر كبير، ومنعه من أكبر الجهاد ونفعه عظيم. فجهاد الأعداء بالمقاطعة العامة لهم من أعظم الجهاد في هذه الأوقات، ولملوك المسلمين ورؤسائهم ولله الحمد من هذا الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، وقد نفع الله بهذه المقاطعة لهم نفعا كبيرا، وأضرت الأعداء وأجحفت باقتصادياتهم، وصاروا من هذه الجهة محصورين مضطرين إلى إعطاء المسلمين كثيرا من الحقوق التي لولا هذه المقاطعة لمنعوها. وحفظ الله بذلك ما حفظ من عز المسلمين وكرامتهم. ومن أعظم الخيانات وأبلغ المعادات للمسلمين تقريب أولي الجشع والطمع الذين لا يهمهم الدين ولا عز المسلمين ولا تقوية الأعداء، فتقود البلاد أو بضائعها إلى منتوجاتهم أو منتوجاتها إلى بلاد الأعداء، وهذا من أكبر الجنايات وأفظع الخيانات. وصاحب هذا العمل ليس له عند الله نصيب ولا خلاق، فواجب الولاة الضرب على أيدي هؤلاء الخونة والتنكيل بهم، فإنهم ساعدوا أعداء الإسلام مساعدة ظاهرة، وسعوا في إضرار المسلمين ونفع أعدائهم الكافرين، فهؤلاء يفسدون في الأرض يستحقون أن ينزل بهم أعظم العقوبات. والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال وغيرها ركن عظيم من أركان الجهاد، ولهم النفع الأكبر، وهو جهاد سلمي وجهاد حربي، وفق الله المسلمين لكل خير وجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا متحابين ومتناصرين وأيدهم بعونه وتوفيقه وساعدهم بمدده وتشديده إنه جواد كريم رؤوف رحيم. انتهى كلامه. ولشيخنا الألباني رحمه الله تعالى كلمة قوية في المقاطعة في شريط رقم 190 من سلسلة الهدى والنور.
إذا سمعتم كلام مشايخنا السابقين واللاحقين وعلى رأسهم الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ محب الدين الخطيب والشيخ ابن باز اللجنة الدائمة الإفتاء والشيخ السعدي كلمة قوية الأخيرة في البترول للشيخ السعدي صاحب التفسير المشهور وشيخنا الألباني. يعني هذه كلماته رحمهم الله تعالى في موضوع المقاطعة. فالموضوع المقاطعة كما قلت فرق يعني بين أن تكون مقاطعة إيجابية مدروسة معروفة بأولياء الأمور فيها كلمة، والمقاطعة التي فيها طيب القال والتي فيها يعني الهيشات وما شابه. فالمبدأ صحيح، لكن إسقاط هذا المبدأ في بعض النوازل قد يكون في تهور، قد يكون في حماسات الشباب، قد يكون في إخطاء وسوء الاستخدام. الأمر لا يمنعه إذا استخدم شيء على واقع يعني فيه قيل وقال فهذا لا يمنع الأصل، هذا لا يمنع الأصل. فالمقاطعة كما قلت هي يعني الهجر المشروع وعلى رأسه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي مقاطعة، أمر الناس أن يقاطعوه حتى أمره أمر نساءه أن يتركوه، وهي قائمة على مبدأ الترك، والترك عمل كما قلت والترك عمل. فالشرع يأذن بمثل هذا الأمر، ولا يجوز لنا أن ننكر أصلا بممارسات خاطئة له، وهذا أمر ما ينبغي أن يكون. وطالب العلم ينبغي أن يكون حصيفا ذكيا يتكلم بحق ويتكلم بعدل، يتكلم بحق ويتكلم بعدل. هذا والله أعلم.